الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورق أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 79 بعد 105، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر صفر لعام 45 و400 وألف. سائلين الموضع عز وجل بمنه وكرمه أن تكون دورة مباركة، ولينفعنا وإياكم بما نسمع من كلام السلف ورسائل السلف. وهذه دورتنا في هذا المكان للمرة الثانية، وهي في ماذا؟
في ثغر دمياط المحروس،
في النيل، في نيل مصر، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى مباركا معطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل مصر بلدا آمنا سائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، وأن يحفظها بعلماء السنة وأهل السنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم رحمة برعاياهم، وأن يوفقنا وإياهم للعمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن نيل مصر تكون هذه دورتنا العلمية الثانية، وأذكر الأخوة بأن الدورة العلمية أو اللقاء الأول في هذا المكان في نيل مصر كان منذ 12 سنة تقريبا، في 20 من شهر رجب لعام 33 و400 وألف، يعني الآن قربنا على 12 سنة. وكانت معنا رسائل سلفية في اللقاء الأول، كان معنا مختصر الرد على الجهمية للإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ورسالتنا الثانية كانت في ذم قرناء السوء. واليوم معنا أيضا رسالتان، الرسالة رسالة بعنوان نصيحة عامة في الوصية بالتقوى وأركان الإسلام للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ورسالتنا الثانية بعنوان المشرب الصافي هو الطريقة السلفية للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف ولا التمسك بما عليه السلف الكرام، فإن بين اللقاءين 12 سنة، وكم حصل بينهما من وقائع وأحداث وأمور، فيها استقام من استقام وانحرف من انحرف وضل من ضل وانتكس من انتكس واهتدى من اهتدى. هذه الأيام التي مضت والسنون التي مضت لا شك ولا ريب أنها عجت بأحداث كثيرة وبفتن عديدة في العالم كله، في العالم الإسلامي بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه هو أن العالم يتغير وأن الفتن تتفاوت وتختلف وأن بقاء الفتن تتفاوت، لكن شيئا وحيدا هو الثابت. ما هو؟ السنة وأهل السنة. السنة وأهل السنة. مات الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن 90 سنة، وهو ابن باز الذي بدأ طلب العلم على يد ابن إبراهيم منذ 17 سنة، فابن 17 سنة هو ابن 90 سنة. وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يبدأ العلم صغيرا، وهو ابن عثيمين الذي مات على هذه السنة أيضا، وهو قائم على ماذا؟ قائم على السنة كالأئمة السابقين، لأن السنة ثابتة، ولأن السنة منهج لا يتغير ولا يتبدل، وليس خاضعا لرؤى ولا لأفكار. تخضع لرؤية شيخ، وليس مسألة المنهج من مسائل الاجتهاد التي تخضع لاجتهاد عالم، ونقول يتغير المنهج بتغير الزمان أو بتغير المكان، وإنما يجب أن يتغير الزمان وأن يتغير المكان وأن يتغير الإنسان وأن يتغير كل كائن خلقه الرحمن، أن يتغير على وفق منهج السلف الصالح الثابت. ولهذا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فتبقى دي الكلمة إلى يوم الساعة. اتبعوا اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر الأول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع هذا الأصل الذي لا تبديل فيه ولا تغيير، حينما قال كما في عند بعض أصحاب السنن وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة في يدك في يدك في يدك. قال: الجماعة. قال: الجماعة. الجماعة ما تتغير. ما أنا عليه اليوم، في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فيبقى الحكم إلى آخر الزمان ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ليس ما عليه ابن عبد الوهاب اليوم وأصحابه، ولا ما عليه أحمد وأصحابه، ولا ما عليه، لأنه ينبغي أن يكون الذي عليه ابن عبد الوهاب وأصحابه، الذي عليه أحمد وأصحابه، ما كان عليه النبي وأصحابه. ولهذا يا إخواني، لو لم يكن في السنة من ثمرة نافعة إلا أنك أنت صاحبها في كل حال في كل زمان، ما تتغير. الذي يتغير هو شيء واحد، أراه الذي يتغير هو شيء واحد، لو أنك رجعت بصورتك إلى الخلف تجد الشيخ ذا لحية سوداء واليوم حناه، أنا بتكلم عن شيخ السنة عموما، تجده شابا ثم بعد ذلك يصبح شيخا، تجده يمشي ويقفز، وتجد اليوم يمشي على عصا، تجد اليوم حيا وغدا قد يكون ميتا، لكن المنهج واحد لا يتغير ولا يتأثر ولا يتبدل، منهج ثابت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الذي قاله أبو بكر الصديق هو الذي قاله أحمد بن حنبل، هو الذي قاله ابن تيمية، هو الذي قاله ابن عدواب، هو الذي قاله ابن باز. منهج واحد، منهج واحد، ما في تغيير ولا تبديل. العلم يتفاوت والعلم يتفاضل والناس يختلفون، لكن المنهج واحد والأساس واحد. هل نقول كان الحاكم على عهد أحمد بن حنبل وعلى عهد ابن عباس كان كذا وكذا واليوم كذا فنغير مسألة عدم خروج على الحاكم الظالم؟ أبدا، هي واحدة. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. الحاكم ده ابن اسمه إيه ده؟ اسمه سين، اسمه صاد، والمنهج واحد، المنهج واحد، سين صاد، ظالم جائر إلا أن طلب كفرا بوحل عندك فيه من الله بران. ويأتي العالم في أي عاصمة عصور، إن نطق بهذه فهو السن، وإن قال بهذه فهو المبتدع. يبقى عند المنهج ثابت، المنهج واضح، ولهذا القدر المشترك بين كل هؤلاء الذين تركوا المنهج أنهم لا تحدثون من أصول، إنما تحدثون من عقول، ما تحدثون من أصول، يتحدثون من عقول لا من أصول، من عقول لا من أصول. والعقل يتغير وتبادل، حتى عقلك أنت، أنت نفسك قد يتغير عقلك من إلى، اليوم تقول قولا وغدا قد تقول بماذا؟ قد تقول بخلافه، انما السنه ما تتغير، السنه ما تتبدل. لا يمكن، لا يمكن وسطيه شيخ الاسلام تتحول ويضع فيها احد كلاما زائدا. لا يمكن اصول السنه لما احمد تتغير، لا يمكن شرح اصول اعتقاد السنه الجماعه للالكائي يتغير، لا يمكن. السنه الخلال يا اخواني نعمه، نعمه عظيمه يا اخواني، بارك الله فيكم. نتحاكم، احد اخوانكم بيسألني الآن عن قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين دبر الصلوات، نقرأ ثلاث مرات ولا مرة ولا كذا ولا كذا؟ فإن شيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول بأنه بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح نقرأ ثلاثا، أما سائر الصلاة نقرأ مرة واحدة. يقول وسمعت للشيخ العباد أنه يقول هذا اجتهاد شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، لكن لم تأتي السنة بهذا، وإنما السنة في كل الصلوات تقرأ ماذا؟ مرة واحدة. وهذا فلما رجعنا الى الاحاديث، لا ابن باز رحمة الله عليه ولا العباد انت بتقول هذا نقلده ولا نخرج عليه، او هذا نقلده ونخرج عليه. طيب لما رجعنا للاحاديث وجدنا ماذا؟ وجدنا ان الاحاديث وردت فعلا في ماذا؟ في الصباح والمساء، وليس في المغرب وليس في الصبح والمغرب. يعني الاحاديث ورد بان تقرأ ثلاثا في ماذا؟ في الصباح اذا اصبح واذا امسى، إذا أصبح. فلعل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رأى أنه يكون ذلك في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب، ولهذا اللجنة الدائمة نفسها تفتي بهذا أنه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب نقرأ ثلاثا وسائر الصلاة نقرأ مرة واحدة. لكن إذا جمعنا هذا الدليل مع هذا الدليل، ورد الدليل أنها تقرأ عقب الصلوات، تقرأ عقب الصلوات، لكن القراءة ثلاثا هذه وردنا تكون في ماذا؟ في الصباح والمساء. الآن ماذا نقول؟ نقول السنة إذن أننا نقرأها مرة واحدة في الصلوات الخمس، أما في أذكار الصباح وفي أذكار المساء نقرأها ثلاثا، لأن السنة أولى، لأن السنة بغض النظر من القائل، بغض النظر من القائل. فإذا نحن نقول إخواني هذا المنهج عظيم. فتجد أهل البدع المشترك بينهم إن ماذا؟ أحد حدث من كتاب، إنما حدث من ماذا؟ من عقله ورأيه. في واحد رفع كتابا ويحدث منه ويقول السنة كذا، يا أيها السلفيون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخترع اختراعا، يقول خرج على السلطان 5 من الصحابة و 4000 تابعي وكذا، اختراع، هذا اختراع. والثاني يقول الإمام أبو حنيفة كان يرى الخروج، والثاني يقول الإمام مالك، والرابع يقول الحسين، والخامس، هذه كلها آراء. أنا أمام إجماع، الإجماع ده عبارة عن نصف سطر، لو حفظته لاسترحت، لو حفظته لحفظت، ولو حفظته لحفظت الأمة. الأخ يقول كنا وإحنا مررنا على مجمع اللي إحنا جايين، هذا المجمع هنا في السنية كان الثلاثة أدوار تمتلئ وكان جموع وكان، فين الآن؟ فين الآن؟ فين الآن؟ الجماعة اللي كانوا بيخطبوا فين؟ لأنه ما ترب، أخذوا الثلاثة أدوار وأكثر من ثلاثة أدوار من كل بلد، ثلاثة أدوار إلى ميدان التحرير وميدان النهضة وميدان ربعة وغير ذلك، كانوا وقودا لهذه الثورات، والتي تسبب فيها ماذا؟ هؤلاء الذين يزعمون أنهم على منهج السلف. ولو أنهم رجعوا إلى نصف سطر ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار، هذه ما أظنها تتم سطر يا أخوان، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، بس قول يا عبد الله ها، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، خلاص دي ربع كلمة، نعم نصف سطر. وكان شبابنا الملتحي هذا والفتاة المنتقبات والنساء والبيوت وكل هذا، كنا يحفظنا الله سبحانه وتعالى بهذه المسألة. إذا ده أساس، ده قاعدة، قاعدة. ولهذا التوفيق للسنة نعمة عظيمة إخواني، ومنا جسيمة، إنسان يحمد الله سبحانه وتعالى عليها الليلة والنهار، الليلة والنهار. ولهذا فعلا كما قال ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة. هذا فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، نفرح بفضل الله والرحمة الإسلام والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا وإياكم على هذه السنة حتى نلقاه، وأن يكون لنا ذكر في الأنام بعد موتنا يطول به ذكرنا وعمرنا، كما حصل من سلفنا الصالح رحمهم الله. احنا الآن جل الكتب نقرأها لبني للأموات والأحياء، ولهذا كثير جدا نقول الشيخ الفوزان رحمه الله، احنا اللسان واخد عليه رحمه الله رحمه الله رحمه الله، فلو جينا بمعاصر بدل ما نقول حفظه الله نقول رحمه الله. جل هؤلاء رحمهم الله ورحم الله الأحياء والأموات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن يربط على قلوبنا بالإيمان حتى نلقاه. وينبغي يا أخوانا أن نستشعر هذه النعمة، نستشعر هذه النعمة ونفرح بها، افرح بها أنك لم تجعل عقلك مداسا 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 لكل شيء يلبسه ويرمي هاية يدوس ما لك قدرة. إما أنت يا أخي قل له ما الدليل، قل له ما الدليل. أحد أخوانكم يقول له رؤية رآها لبعض أهل البدع، فيقول كنت أنا وأخ نوم ذهبنا إلى رجل لننصح من أهل البدع، فقال أخو أحد الإخوة الآخر لا تنصح هذا لا ينتفع أصلا ولا يرجع ولا ولا. قال يا أخي معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه ولعلهم يتقون. المهم قال بس انتبه لأنه عنده إلزامات وعنده يعني أشياء يعني صفصطة والحاجات دي. فالأخ راح قال له السلام عليكم. وعليكم السلام، عامل يا شيخ؟ الحمد لله. قال له الشيخ هذا الضال يقول للأخ من أنت؟ قال أنا فلان الفلان من دمياط من طلبة الشيخ هشام البيالي. فسكت. قال يا شيخ أنت على الحق ولا الشيخ هشام على الحق؟ فقال له يعني الله أعلم ما أدري ما أدري. قال كيف لا تدري والحق عليه نور؟ يقول كأنك ماذا ألقيت في وجه حجرا أو شيء فزع من هذا الأمر. فالشاهد أن طبعا احنا يعني مش بنستدل برؤى أو كذا، نقول يعني حتى الأخ في الرؤى يسأل عن الدليل، حتى الأخ في الرؤى أيضا يسأل عن الدليل. يقول أنت على الحق، فين الدليل؟ الحق عليه نور، كيف ما تقول ما أدري؟ وده فعلا يا إخواني تربية عظيمة جدا أن الصغير يقول هات الدليل وأن الكبير يقول هات الدليل، لأنك لست دليلا. أحمد محمد ليس دليلا يا إخوان، ليس دليلا أي أنه يكون حجة في قوله بنفسه بنفسه، ليس فيما يقول فيه بقال الله قال رسولك أنه حجة. لا لا أحمد حجة ولا أبو بكر نفسه حجة على الصحيح ولا عمر حجة، إنما نقتدي بهؤلاء فيما وافقوا في السنة. ولهذا الأمة راجعت مين؟ راجعت أبو بكر رضي الله عنه. الأمة راجعت أبو بكر على ما تقاتل قوما يشهدون لا إله وأن محمدا رسول الله. لو كان هو حجة ما الأمة ما تراجع، لو كان القول حجة بإطلاق. لكن أبو بكر رجع، عمر أنكر عليه، ابن عباس قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فده نعمة عظيمة جدا تقول الدليل، ولا يقلق مضاجع هؤلاء كلمة الدليل. ولعلكم سمعتم عن الجمعة لما بيستهزئ بمن يقول هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ليت يقول يعني هل قال وانت ما يدريك مثلا بقال الرسول، يا ابن قال الرسول دي تحتاج اسانيد صحيحه. ماشي هنقول يعني يشكر يشكر لو انه ماذا قال، نحن نريد ان نتثبت من السنه، السنه حجه. لكن يقول هو تقول قال الرسول في مقابل قال الشيخ، تجربه الشيخ تجربه الشيخ. ولهذا هو بيخترع كلمات يقول لها كذا مر، هتقول لي فين الدليل؟ الدليل فين؟ انا ما عنديش دليل. وانا عندي دليل يا اخي، انا قلتها يا اخي وجدت لها اثر. انت كونك بقى ما تلاقيش اثر خلاص، ده ايه ده دين بالدرع ده ولا دين الجهميه؟ الجهميه ما قالوا هذا، الجهميه ما قالوا هذا ولا المعتزله قالوا هذا، اخذوا الدليل ثم حرفوه. لكن انت اتيت بما لا دليل، ايه هيصعب مش عارف ايه كلام من ده. هذا فين ده؟ في جهم يستدل بهذا؟ في معتزلي استدل بهذا؟ يبقى هذا خرق امر عظيم. والاخر تلميذه ايضا اللي بيربوه زي غلام الساحر الجديد، هذا غلام الساحر اللي بيلمعوه بيشيلوه مش عارف ايه، كل دول اقدار لهم، القدر يجعل لهم زي نجم الشاشه كده، نجم الشاشه ونجم كده بيجعلوه قدر بايه؟ بالنجوميه. احنا لو جبنا واحد دلوقتي وحطناه على التلفزيون مثلا وقعدنا نلمع فيه لو هو ولا شيء، نعم هيبقى عالم وهذا كذا ونحط هاله. بيرى ويقعد ان لابد في الذكر من اذن الشيخ. اذن الشيخ، طب اذن الشيخ اذا كان مش لازم اذن النبي صلى الله عليه وسلم، انما يلزم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ادل وكذا. المهم النبي يقول اشياء، ومنها بصح يعني مفاهيم ان في اذكار تحتاج اعداد معينه. ليه؟ لانه حساب جملي وكذا، الحروف لو ترجمتها الى ارقام فاطلع لك كده الرقم، يعني مثلا ولكن مثلا اسم الرحمن احسبه كده بقى حروفه ضد ارقامه، يطلع لك حسبه كده تقول الاسم ده كم مره في كذا، يبقى خلاص. طب النبي صلى الله عليه وسلم فاته ذلك؟ فاته ان يحول الاسماء الى ارقام ويضرب هذه في تلك ويطلع لك. احنا نتعبد بماذا؟ نتعبد بالاعداد، الاعداد الوارده. ما الاعداد الوارده؟ طيب اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كعدل ماذا؟ ها 4 رقاب من ولد اسماعيل. طيب لما نحول هذا، لما نحولها الى 100 مرة هيبقى عندنا 10 رقاب، يبقى 110 رقاب، عندنا 10 ب4 رقاب. كل هذا نحن نتقيد فيه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكلام على الجمعة يقول لك احنا مش بتوع كتاب، احنا مش بتوع هيك. ده طبعا الكلام ده عام، كتاب الله سنة رسول الله، قال السلف الائمة هؤلاء هم بتوع كتاب في الفقه، يكون على مذهب امامه الائمة الاربعة الشافعي مالك احمد ده يقول لك الكتاب قال احمد. طيب لكن بقى في الاعتقاد والمنهج والمسلك احنا مش بتوع كتاب، احنا بتوع تجربة بشرية روحية، تجربة بشرية روحية. طيب حتى سلفية اسلامية معناها بشرية، يعني ممكن لو واحد كافر له تجربة مثلا ناخد بالتجربة التجربة. طيب تتخذ المشايخ عنوانا لها ومرشدا، تتخذ يبقى تجربة بشرية روحية، تتخذ المشايخ عنوانا لها. لما نرجع الى مصادر الاستدلال نتكلم بالعلم، لما نرجع الى مصادر الاستدلال في اي مسألة، هل سمعتم قط ان من مصادر الاستدلال التجربة البشرية الروحية؟ احنا عندنا كتاب، عندنا سنة، عندنا اجماع، عندنا قياس، عندنا قول الصحابة، عندنا عرف، عندنا مصادر الحسنة، في مصادر مختلفة فيها، في مصادر مطابقة، لكن احنا لم نسمع قط في حاجة اسمها من مصادر استدلال التجربة البشرية الروحية. طب انت التجربة البشرية الروحية قالت لك كده، طب انا تجربة البشرية الروحية تقول لي حاجة تانية في الكفر. واقول لك جابت معاي، دي جابت معاي. ما تقوليش ما تحاسبنيش بقى الدليل. لان انت تحاكمني لدليل انني خالفت، طب ما انا احاكمك لدليل انك خالفت. الاذكار دي توقيفيه، الاذكار دي توقيفيه. ده احنا الان بننكر على من يقول اذا ذكر الله باللفظ المفرد عم يقول الله 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 الله، ننكر عليه. ليه؟ لعدم ورود ذلك في السنه، انه من قال الله 100 مرة له كذا لم يرد. طيب فضلا بقى ان يقول هو 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 يختصروها، لان الصوفية عندهم مراتب في الذكر والذاكرين. فالمرتبة الاولى مرتبة المبتدئين اللي بيقولوا لا اله الا الله، ده المبتدئ الصغير ده يبدأ يقولها كاملة. لما يرتقي اعلى واعلى يوم يختصر له الذكر اختصارا يبقى الله بس يكفي. الله لا اله الا الله ده المبتدئ بقى لسه صغير ده يقول لا اله الا الله، انما الاعلى شوية يقول ايه الله. اعلى واعلى يبقى يقول ايه اختصر، يبقى الضمير هو هو. خالص بقى راح في 60 مصيبة يبقى يكتم نفسه ويطلع نفسه من ايه من مناخيره بقى. يبقى ده اعلى بقى ايه، ده اعلى ما يكون. النت هذا هو اعلى ما يصلون اليه. كذا عندهم مرتبة اسمها مرتبة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت عند جميع المفسرين أشعر وغير أشعر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن عندهم اليقين ماذا؟ مرتبة بيصل إليها العبد، إذا وصل إليها العبد رفع التكليف، خلاص ما عاد تكليف. الصلاة دينك أنت، الصلاة والصوم والزكاة كنا زمان وإحنا صغيرين في بداية الطريق بنصلي، خلاص. لكن وقت خلاص الحمد لله. طبعا النبي مات وعلى المرتبة الأولى، النبي مات ويقول الصلاة الصلاة، النبي يقول أريقه كما في الحديث الصحيح أريقه علي لما اشتدت به الحمى أريقه علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. النبي كان يخرج إلى الصلاة بين عباس ورجل آخر تخطان قدماه في الأرض. أما خرج النبي فصلى قاعدا بأصحابه صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يصل النبي لهذه المرتبة، مرتبة القدم يرفع عنه التكليف؟ ده ناهيك بقى عن الشريعة أصلا في العمل بها، شريعة ظاهرة وشريعة خفية، شريعة باطن وشريعة ظاهر، الظاهر لنا والباطن لهم، إذ الشريعة لنا والحقيقة لهم فهم أرباب الحقيقة. اتبعتم يا إخواني؟ هذا الكلام احنا مش بنقوله كلام جزافي، هذا الكلام هو الذي عندهم. ولهذا هم لخصوا المرجعية في عبارات ثلاث. الأولى في الاعتقاد، كن أشعريا أو ماتريديا. الثانية في الفقه، كن على مذهب من المذاهب الأربعة. الثالثة في السلوك والعمل، كن على مذهب الصوفية، بهذا تكون من الفرقة الناجية. وهذا ما يقوله هؤلاء، فنحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول احنا اصحاب بتوع تجربة بشرية روحية تتخذ المشايخ عنوانا له ومرشدا. عجبك عجبك، هنيجي بقى للغة التانية، عجبك عجبك، مش عجبك محدش ضربك على ايدك، محدش، مش كل حاجة تنائر وتقول هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عجبك عجبك، مش عجبك خلاص، احنا نقول هاي صعب هاي صعب مش عارف ايه كلام من ده، انت حر خلاص، ابجد هوز اي حاجة. انت بقى تقول مش عجبك عجبك، مش عجبك خلاص، محدش ضربك على ايدك، محدش ضربك على ايدك. الكلام ده يا اخواني نقوله فيما نزرع. احنا الوقت مثلا احنا هو في مكان جميل واخدنا كذا، محدش ضربك على ايدك، يا تيجي معانا ما تجيش معانا، لان ده ليس دينا. نعم نقعد في المكان ده او في المكان التاني، مش عجبك المكان ده مش عايز تقعد معانا روح، محدش ضربك على ايدك. صح يا اخواني كده؟ نقول امتى نقول محدش ضربك على ايدك؟ خلاص انا حر، انا هبني، انا ازرع، انا اصنع، انا اعمل اي شيء، محدش ضربك على ايدك. لكن لما يجي في الشارع اين دليلك؟ اين دليلك؟ هات برهانا من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعت رسول الله يقول هذا ام لا؟ اما عطس الرجل بين يدي ابن عمر رضي الله عنهما، اما عطس الرجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال كده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الحمد لله وهي صعب هي صعب مش عارف ايه، لا ما قالش كده، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طب الصلاة والسلام على رسول الله عبادة يا اخواني ولا لا؟ عبادة عبادة، وطاعة طاعة، فالصلاة على رسول الله طاعة. لكن هل ورد في العطاس ان يقول العبد اذا عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ لا لم يرد. امال ماذا يقول؟ الحمد لله فقط، الحمد لله فقط، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحتاج الى دليل. لهذا قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، رسول الله ما علمنا هذا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخلاصة التي يتمحور حولها أهل السنة والجماعة، وهذه التي تقلق إيه؟ تقلق مضاجع، هذه التي تقلق مضاجع، تقلق مضاجع أهل البدع. ولهذا قول بقى هل ورد عن الرسول هذا؟ ده إيه يا أخواني؟ هذا هو عنوان الخلاف، أنت تبني منهجك على دليل، هو يبني منهجه على التجربة البشرية الروحية، المشايخ عنوان لها ومرشد. يا ريت نحفظ العبارة دي عشان نذكرها دائما في رد عليه. ماذا قال على الجمعة؟ قول يا عبد الرحمن. احنا شو بقى، احنا مش بتوع كتاب، احنا مش بتوع كتاب، احنا بتوع تجربة بشرية روحية تتخذ المشايخ عنوانا لها ومرشدا. طيب من يعيد؟ قولي عبد الرحمن. احنا مش بتوع كتاب، تمام، ها اكمل. تتخذ المشايخ عنوانا لها ومرشدا. انت بقى يا عبد الرحمن عجبك تزود على كده، عجبك مش عجبك حد ظلمك على ايدك هنا يعني، هو بقول كده فبلاش العباره دي. انت عجبك بقى تزود على العباره بتاعتي دي اللي هو عجبك مش عجبك انت عارف. بس المهم احنا الاولى، لان الاولى ممكن ان نصيغها في صياغه علميه، الا وهي مصدر الاستدلال عند علي جمعه ومصدر الاستدلال عند السلف. طبعا يسر جبر بين ايدي علي الجمعه بيقول شيخ الاسلام ده بيكون انسان على علم كبير قوي قوي ومشهور. يعني شيخ الاسلام في عصرنا دلوقتي هو الامام او سيدنا علي جمعه في هذا الزمان. طبعا انت ممكن تكون على علم كبير جدا، في ناس كتير على علم بس مش مشهور. فشيخ الاسلام بيشترط فيه شرطين، ان يكون على علم وان يكون ايه، وان يكون مشهور. يعني ما تزعلش، ممكن تكون على علم وانا مش هقولك انك شيخ الاسلام لانك لست ماذا، لست مشهورا. فشيخ الاسلام في العصر ده هو كذا، ولهذا هم بيلمعوه من الان مولانا العلي، مولانا العلي، بحيث برضو زي ما انتوا الحاجة يبقى ايه مولانا العلي وسيدنا مولانا العلي. ومولانا العلي هو اللي بيكبر الصغير دلوقتي، وعنده ممن يعدهم الكثير والكثير والكثير. الشاهد اللي يعنينا من هذا اننا ننظر الى مسألة، ننظر الى مسألة مصادر الإسلام. هل هذا الكلام يقوله اهل السنة؟ هل هذا الكلام يقوله اهل الحق؟ ابدا. فنسأل الله عز وجل ان يحفظنا اياكم بالسنة، وان يجعلنا واياكم ممن هو عليها دائما ابدا، وان يربط على قلوبنا، ان يربط على قلوبنا بالايمان. ونبدأ رسالتنا الاولى تحت عنوان المشرب الصافي هو الطريقة السلفية. يكفينا العنوان ده في البحر، نعم في النيل يكفينا العنوان ده، بس يكفينا العنوان. لو احنا قلنا الان وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد لكفى يا اخوان، صح؟ نعم. المشرب الصافي، المنبع الصافي، الاصل الاول، الجماعة، ما انا عليه اليوم واصحابي، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. المشرب الاول هذا الصافي الخالي من البدع والاهواء وطرق المنحرفة هو الطريقة السلفية، هو الطريقة السلفية للعلامة النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة النجمي رحمه الله في المشرب الصافي، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، هذه الحكمة أخبر عنها في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق لعبادته، والعبادة هي الوظيفة الأساسية.
هذا فيه إثبات لمنهج السنة والجماعة، دليل وإثبات وبيان لمنهج السنة والجماعة أن الله عز وجل يفعل لحكمة، يشرع لحكمة، فجميع أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، لأن ضد الحكمة العبث، فإن لم يفعل الحكمة فعل العبث، والله ينزه عن العبث. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فالمنبع الصافي والمشرب الصافي الذي ينبغي أن ننطلق منه هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة القائم على هذا المعتقد الصحيح. فنقول أفعاله سبحانه مبناها على الحكمة، فهل الله يفعل بالحكمة أو يفعل لمجرد المشيئة؟ يفعل بحكمة، فعله معللة حكمة، أو أنه يفعل بمجرد المشيئة؟ أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الله عز وجل يفعل الحكمة، فشرعه مبناه على حكمة، وخلقه مبناه على الحكمة، فالخلق مرتبط بالحكمة والأمر مرتبط بالحكمة، وكل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، لكن هذه المشيئة مبناها على الحكمة، فلا تعارض بين المشيئة ولا الحكمة، فإن الله عز وجل يفعل بمشيئة، ولكن شاء الله أن يكون الشرع على هذا الوجه، شاء الله أن يكون الخلق على هذا الوجه، هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم من نفاة الحكمة ينفون أن الله يفعل الحكمة، وإنما يفعل لمجرد ماذا؟ لمجرد المشيئة، لمجرد المشيئة، ولهذا صارت عندهم العبارة الجامعة لضلالهم أي وهي ألا وهي عبارة تعالى الله عز وجل عن الأعراض والأبعاد والأغراض، تعالى الله عن الأعراض يعني الصفات والأبعاد ها الصفات الخبرية نعم والأغراض الحكمة، فالله عز وجل لا يفعل حكمة إنما يفعل لمشيئة، لأنهم ينفون أصلا صفة الحكمة ولهذا يقولون ذلك. فالشيخ يقول فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، هذه الحكمة أخبر عنها في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، بدأ بيان أن الله يفعل الحكمة، لماذا خلق الله الخلق؟ ليعبدوه، ولهذا هذه اللام تسمى بلام التعليم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام تسمى بلام إيه؟ التعليم، أي لكي يعبدون. طيب ولا بد أن نفهم أن اللام هنا لام التعليم نحفظها، لأن اللام هذه للتعليل أي لكي يعبدوا، فمنهم من يعبد ومنهم لا يعبد، وليست للصيرورة أي ليصيروا عبادا، وإلا لو أنها للصيرورة لصار الخلق كلهم عبادا لله عز وجل، وما خرج أحد عن عبادته، ليه؟ لأن خلقهم ليكونوا عباد، وإذا أراد الله شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلو أراد الله عز وجل أن يكونوا عبادا لكانوا ماذا يا إخواني؟ ها؟ لكانوا عبادا، وما خرج أحد عن هذا، مثل اللام في قول الله سبحانه وتعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا وتغذى ولدا، قبلها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوا إليك وجعلوه من المرسلين، فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون هذا اللام لام ماذا؟ الصيرون. فاللام التي للعبادة للتعليل قد يقع العبادة وقد لا تقع، فالله عز وجل خلق الإنس والجن العباد، خلق من أجل العباد، ثم منهم من يعبد ومنهم لا يعبد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إن سعيكم لشتى، إذن هناك الكافر وهناك المؤمن وهناك المنافق وهناك إلى آخر ذلك. نعم.
قال والعبادة هي الوظيفة الأساسية في خلق هذا الخلق الإنس والجن، لذلك فإن الواجب على كل مخلوق من الإنس والجن أن يتعرف على هذه الوظيفة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها، ألا وهي العبادة.
الملائكة كذلك خلق الله عز وجل العبادة، خلق الله للعبادة، لكن الملائكة خلقهم الله عز وجل للعبادة ولم يكن لهم الشهوة، إنما هم للعبادة يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكن هم لديهم الخوف ولديهم الخشية ولديهم التعظيم للرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ولا تظن أن الملائكة كالجمادات ليس لها اختيار ولا ائتمار ولا خوف ولا رجاء، بالعكس يتفاضلون ولهم الخوف. إذا تكلم الله بالوحي أخذ في السماء من ذلك رعدة. ثم إن الملائكة تضع ماذا؟ ثم إن الملائكة تقع خضعانا لقوله. ثم إذا قضى القول قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. والله قال يخافون ربهم من فوقهم وفعلوا ما أمرون. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم مؤتمرون وهم عباد لله عز وجل، وفيهم الخوف وفيهم الرغبة والرهبة والخشية وغير ذلك من هذه الأمور التي يمدحون عليها. نعم.
ثم إن العبادة لا تعرف بالعقول، وإنما تعرف من طريق الشرع الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت به جميع الرسل.
نعم. العبادة هل العبادة تعرف بالعقل أو تعرف بالعرف؟ يعني العقل يقول بأننا مثلا نصلي 7 صلوات بدلا من 5 صلوات. لا، العبادة ليس مدارها على العقل، أي أن التشريع لا يرجع فيه العقل، لكن العقل يعي التشريع ولا يرجع فيه للعرف. ولا يرجع فيه ماذا؟ للعرف. يقال العرف يقتضي أن احنا نجعل رمضان شهرين، الصوم شهرين، رمضان وشوال. ولهذا عرفها بعض أهل العلم، العبادة، وهي يقولون من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. الخالي العبادة تخلو من ماذا؟ من اضطراد عرفي واقتضاء عقلي. ما أقول مقتضى العقل كذا أو مقتضى العرف كذا، لا، إنما العبادة ما هي كما عرف شيخ الإسلام؟ اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. طب هذا مننا نعرفه؟ مما أمر الله به. ولهذا العبادة مأمور بها، إما أمر إيجاب، إما أمر إيجاب، وإما أمر استحباب. يبقى لما يجي واحد يقول مثلا ذكر معين بعدد معين، ده عرفته منين؟ من العرف او التجربة؟ دي لا يكون عبادة، لا اضطراد عرف ولا اقتضاء عقلي. نحن نريد ماذا؟ نص شرعي. نريد النص الشرعي، لا الاضطراد العرف ولا الاقتضاء العقل. ما تريد تجربة بشرية روحية؟ لا، وإلا خيرك ايضا هيضع تجربة اخرى، وقد تكون تجربة الكفر. وده فعلا وضعها مين؟ وضعها غلات الصوفية وغلات النساك حتى خرج من ملة الإسلام أيضا بدعوة تجربة. والشيطان يلعب بأصحاب التجارب، لأنه ممكن أنت لو خرجت عن النص والأثر ممكن الشيطان يعملك أشياء ليقنعك أنه حصل فتوحات بسبب إيه؟ بسبب بدعتك هذه. ولك بس شوف يعني مثلا ممكن الشيطان يلبس بنتك ويكون ويصرعها تروح انت للبدو او عند نفيس، مدد يا بدوي اشفري بنتي يا بدوي، ترجع البيت تلاقي البنت بقت زي الحصان. ليه؟ الشيطان رفع ايده. ايه اللي ثبت عندك الانباء؟ ها، بس ان البدو سبقك، وكل جنوده على طول راح. اول ما قلت مدد يا بدوي امدك البدوي، وراح على طول ايه ارسل الجنودة، والبنت خلاص شفيت عند البدو. فالشيطان يتلاعب. هذا امر. الامر اخر ان الله قد يقدر الشفاء في وقت انت تأتي بدعة فيرتبط في ذهنك ان الشفاء هذا لما حصل بسبب البدعة. فمسألة التجربة واسعة. ولهذا نفس المسألة في حزبين اصحاب الثورات، لما الناس يقولون، أهل السنة يقولون هذا حرام ولم يحصل قط
خروجه على سلطان إلا ترتب على ذلك من الفساد ما كان أعظم مما قالك لا إزاي أو شوف العصر غني والعصر دلوقتي بقى إيه وأحسن وأجمل وإلى آخره. ليه؟ لأنه بينظر من جهة واحدة ولا ينظر من جهات متعددة. وإلا أنا أستطيع أقول الكفار في راغة ونعيم والمسلمون ليسوا كالكفار في أمور دنيوية، يبقى إذن هم أفضل. يبقى الكفر، شوف الكفر بيوسع الأرزاق، مع أن الله يقول ولو أن أهل القرى منه اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ليه؟ لأن هذا فهمك أنت لم تميز بين هذا وبين الاستدراج، أنت لم تميز بين الرزق المقابل للعبودية ولو أن القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وبين أيضا الابتلاء المقارن للعبودية، يعني قد يحصل قحط كما حصل في زمن عمر، وبين الاستدراج الذي يكون لأهل الكفر كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموتوا. بس أدى أمريكا فتح والآن بيدي تمام. فالبلاد يتسلط الله بعضها على بعض، أدى اليابان تأخذ لها يومين ويتسلط عليها، وأدي روسيا تأخذ لها يومين ويتسلط عليها، وهكذا هيجي الوقت اللي ماذا ها. فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا وموتوا ها أخذناهم بغتة كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه ومنهم من أخذته ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واضح يا أخواني؟ ولهذا العبادة مضاروها على النص، فقل سبح احمد كبر قل كذا، نقول هات الدليل على الصفة والدليل على العدد. ولهذا احنا قلنا ان القول الصحيح الذي ينبغي ان يقطع به وان يجزم به ماذا هو القول به بان الحديث ضعيف لا يعمل به فضائل الاعمال الا اذا كان قائله يقصد الضعيف المنجبر بالطرق الاخرى فيصبح حديثا حسنا، اما الضعيف البقى على ضعفه فهذا لا يعمل به في الدين لانه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واذا لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الاعتماد عليه. نعم مقولة ربنا عرفوه بالعقل الحصر باطل، وكون أحد أدلة معرفة الله العقل صحيح، فالممنوع الحصر. ربنا عرفوه بالعقل يعني ما نعرفناه بالنقل. طب احنا عرفنا الأسماء والصفات بالعقل؟ طب احنا عرفنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا بالعقل؟ طب احنا عرفنا أن الرب يضع قدما في النار فينزل بالعقل؟ تمام؟ بالسامع. يبقى إذن عندنا النقل وعندنا العقل وعندنا الفطرة، هذه كلها أدلة لوجود الله وعلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. فمثلا بالعقل الأدلة الكونية عندك أمامك هكذا، قال العربي البعرة تدل على، والسير يدل على، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وجبال ذات وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ لماذا دليل على عظمة وجود الرب؟ حيث تعرف الله عز وجل موجود أو لا، أنظر إلى سماء ولا أرض وإلى 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 إلى آخر. لكن هذه المعرفة ليست فقط معرفة تتعلق بالربوبية فقط، هناك معرفة تتعلق بالألوهية، هناك معرفة تتعلق بالأسماء والصفات. يبقى إذن المدار في المعرفة على ماذا؟ على النقل وعلى العقل وعلى الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة اللي هي الإسلام، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. واضح؟ نعم نعم. ليه ضابط التجربة؟ ليه يعني ايه تجربة معتبرة؟ بيقول ايه؟ صح فيش مشكلة ولا حصل له انه يرزق بولد ولا يجيله 100 جنيه حياة القلب تمام واظب ان الذكر ده وارد الذكر ده وارد جميل ذكر واظب على لا حول ولا قوة الا بالله وصح لك حياة قلب واظب على اياك نعبدك واظب على لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين واظب على الاستغفار فإذا وظبت على الاستغفار لسيما مع صلاة الفجر وكذا واظب على الاستغفار وكذا وكذا سيحصل لك حياة قلب ليه؟ لأن الدليل دل على أن ذكر الله يحصل به حياة القلب فإذا وظبت واخترت المكان الوقت المناسب زي ما أنا دلوقتي باجي أقول لك إيه؟ باجي أقول لك دلوقتي أنا مثلا سأرى اجتهادا عند الحبة السوداء ورد إن في شفاء عندي زيت الزيتون ورصيفات عندي ماء زمزم نعم فجمع كده هات ماء زمزم على عسل على زيت زيتون على حبة ايه على حبة سوداء واقرأ الرقية واشرب واغتسل وادهن فنفس المسألة حينما تواظب على ذكر معين أنا ما أقول لك مثلا خلي هذا الذكر بعد الفجر أو بعد المغرب والعشاء أو كذا مثل تماما يا عبد الرحمن لو أنت إيه وانت جاي المسجد الصبح انت بتيجي منين انت ساكن فين في الجعوب خلي من الجعوب العندي الصلاة على النبي خلي من عندي إلى مسجد النور لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد دماء ثمار خلي من مسجد النور إلى المسجد لا إله إلا سبحانك إن كنت من الظالمين هتقول لي فين الدليل أنا عندي أن الذكر هذا مباح طيب أنا الآن أقول لك استغل وقتك في هذه الأذكار ولا أنسبها إلى الشرع في التحديد ليه؟ لأن الشرع ورد بفضل لا إله إلا سبحانك الشرع ورد بفضل الاستغفار فحتى تستغل وقتك زي الآن هل أنت محتاج دليل تقرأ 3 أجزاء في اليوم؟ أو 5 أو 7 واحد ورده 5 واحد ورده 7 واحد ورده 2 الأذكار المطلقة لك أن تضع لها تقييدات تمشي معك حتى لا تنسى أنا عندي حتى لا أنسى الصلاة على النبي عندي 100 مرة في اليوم صلاة على النبي وعندي 100 مرة استغفار وعندي 100 مرة كذا وعندي 100 مرة كذا وأخذ مثلا أمات الإيه الأذكار واجعلها 100 100 100 100 طب ما في دليل لكن ما في مانع لكن لو جيت انت تقول سبحان الله بعد الصلاة نخليها 100 مرة الحمد لله 100 مرة لا ليه لانك الان ستورد تقييدا على مقيد لكن لما تورد تقييدا على مطلق الشرع اذن به لا اشكال في ذلك الشرع اذن في اصل الذكر فلهذا انا اقول لك واظب على هذا انا مثلا دلوقتي مثلا بعض المرضى اقول له حاول الرقية اقرأ 5 مرات في اليوم بعد الصلاة بعد الصلاة بعد أذكار الصلاة ارقي نفسك كل صلاة ارقي نفسك لقائل أن يقول طب ما الدليل الدليل الرقي طيب لكن دليل على التحديد عدم التحديد الرقي انت اقرأ الرقي 10 مرات اقرأ الرقي 20 مرة في اليوم اقرأ الرقي كل ساعة 24 مرة كل ساعة اقرأ الرقي ايه الاشكال يبقى هذا صحاب الدلعة ده بخلاف ايه بخلاف العبادة المقيدة لا يجوز ان تدخل عليها ايه ان تدخل شيء طيب او شيء مطلق تضع في موضع ورد عدم ورود فهنا يقال لك لا اما الاذكار المطلقة والامور المطلقة لو انت من باب النشاط على هذا الامر حتى تواظب عليه تجعل لنفسك اوراد معينه اذكار معينه كذا كذا مثل ما تقرا زي ما قلت لك بالضبط بالضبط هي انك انت تقرا ايه انك انت تقرا وردك 5 أجزاء 4 أجزاء 10 أجزاء جزئين يعني مثلا اعرف رجلا من الحفاظ المتقنين والعباد واحنا في الرياض الرجل ده متزوج 3 نسوة فكان بيعمل ايه الرجل ده كان قارئ ويعني الحقيقة تقريبا كان عنده حوالي 24 ولد بيت بقى القرآن فيه ليل نهار يعني اخبرني انا ما رأيته هو كان امام في حي من الاحياء القديمة هناك وبيخبرني اخ كان معه يصلي وكذا وده كان من العباد يعني من الحفاظ والبيت كله قرآن فكان بيعمل ايه ده معتاد وكده روح الليلة دي عند المرأة دي يوم يبدأ الليلة بعشر أجزاء، يبدأ عشرة وبعدين بعد ذلك كده على طول، ده معتاده على طول عشرة أجزاء كل بيخدم كل ثلاثة أيام، يبدأ الليلة دي بعشرة 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 وهكذا. الأخ والله يخبرني، كان أخي معانا مدرس تربية رياضية، يقول لما توفي الرجل هذا توفي في حادث هو ومجموعة من أسرته، يقول فلما ذهبت زوجتي لعزاء النساء في البيت كان ثاني يوم أو ثالث يوم، يقول والله وجدت حلق القرآن كالمعتاد، حلق القرآن موجود كما هي، هو خلاص صار بيت يعني هذا ألم. طيب الآن حينما نقول الرجل ده يبدأ الليلة مع المرأة بعشر أجزاء، هنقول فين الدليل على هذا؟ فهذا الأمر لا يطالب الإنسان في مثل هذه، يقال ما الدليل ليه؟ لأن الشرع أمر بالذكر وأطلق، فأنت تفعله الآن ليس إضافة إلى السنة ولكن من باب ترشيط نفسك حتى لا تنسى مثل هذه الأوراد. بعض الناس يقول مثلا إيه، يقول بعض الناس انك اقرأ البقرة يوميا مع هذا الورد الخاص، اقرأ البقرة يوميا ما في مشكلة، مثل ما انت تجعل مثلا محفوظك من السنة كذا، تراجع كذا، تعمل كذا، كل هذه البرامج الموضوعة لا يقال ما الدليل، وإلا لكان كل هذه الامور من البدع. نعم اما مسألة بقى اللي بيعتاد، اللي بيعتاد يوم الجمعة في صلاة المغرب ان هو يقرأ شيء من الكهف في كذا، لا هذا يقال هذا استحسان الان، لان ده جعل شيئا في عبادة بيلتزمها، الالتزام لابد ان يكون مفروع للسنة، مثل ما نلتزم نحن الاعلى والغاشية في صلاة الجمعة او الجمعة والمنافقون او الى اخره، او السجدة والانسان في صبح الفجر، نعم نحتاج إلى دليل، إنما يجي مثلا ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مساء يقرأ سورة الجمعة أو سورة الكهف أو شيء من سورة الكهف، يقال له ما الدليل؟ هذا استحسان. نعم
كل الرسل
نعم حسن. نعم أخونا حسن يسأل، لو الإمام بقى في الصلاة، الصلاة الجهرية إمام راتب بيختم القرآن كل فاطر، يبدأ من بقرة وينتهي إلى الناس ويقرأ في الفجر ويكمل في المغرب ويكمل في العشاء وكذا، هذا لا إشكال فيه، والأفضل أن يخالف حتى لا يعتقد أن هذا من السنة أو أفضل من غيره، يعني مثلا بدأ البقرة خلصها يجيب المائدة، بعد المائدة النساء، بعد النساء كذا، بحيث يخرج من كل إشكالية في ذلك. نعم لكن عادي زي التراويح، مثل ما نخدم السنة لم ترد في التراويح بختم القرآن مرة واثنين أو ثلاثة، لم ترد، لكن حنقول إيه؟ الختمة أفضل وكذا بحيث الناس تسمع القرآن، لا ننكر عليه، لكن نقول الأفضل لو أنك أنت خالفت بين صور يبقى أفضل أفضل. طيب يعني ما تخريج كبروا مئة سبحوا مئة اللي هو أنكر ابن مسعود، أن هؤلاء يجتمعون فيهم رئيس يقول كبروا احمدوا سبحوا، معهم حصى يعدون، والذكر لا يحتاج الى اذن، كبر مئة احمد مئة، لا انت كبر الله واذكره كما يفتح الله عليه، سبح ما يحتاج، احنا اجتمعنا كبروا مئة احمدوا مئة يلا سبحوا مئة، مثل ما كان يفعل في دبر الصلوات من قديم، احنا يعني من قديم كان يفعل ما شيخ كده يختمون الصلاة جهرا بهذه الطريقة كذا كذا سبحان الله نوم نسبح كلمتين كده من زئ والحمد لله، طيب كلمتين كده الله أكبر، بعد ما خلص مش عارف ايه كده كده وبحرمة النبي وبسيب الفاتحة وبعدين نقرأ الفاتحة كلنا وبعدين نمسح بقى في وجهنا كذا كذا ونسلم بقى ايه على بعض، ده معتاد كانوا يفعلون. نعم نعم بعد العصر على طول بيقرأوا اي مقرأة بيقرأ سورة العصر، يعني
مجلس لقراءة القرآن بعد هذا لقراءة العصر. ورد في ذلك حديث في ختام المسجد مجلس أن تقرأ سورة العصر ويقال سبحانك اللهم وبحمدك وكذا، سبحانك اللهم وبحمدك ثابتة، لكن العصر تحتاج إلى شوف كذا سورة العصر، لأن أظنها فيها حديث حسن أظنها، فلو كان من هذا القبيل لبأس. ما قيدش تقييدا سبل السنة، ده البدع، يقول الشرع يقول ذلك، لا، إنما هو بياخذ أخذ إيه؟ ده اجتهاد، أخذ فضيلة الذكر في حد ذاته، هذا واحد. اثنين، أخذ عدد ورد كثيرا في الأذكار الشرعية، فكأن يتبرك بالموافقة بهذه، يعني يرى مثلا إن لو أنك فعلت ذلك يستأنس بما ورد، لكن لا ينسب إلى السنة. لكن لو انت جعلت 33 53 23، لانه هذا يقال فيه لو انت جعلت نفسك ورد الصلاة على النبي كل يوم 100 مرة، فين الدليل على 100؟ يبقى انت جعلت 100 ديت فين؟ ما دليلك؟ طب جعلتها 50، طب ما دليلك؟ طب لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالمين، ما دليلك؟ واحد تجعلها بالدقائق، ما تجعلش بالعدد، ودي بتكون اسهل، يعني بتكون اسهل لو لسان جعلها بالدقائق، يعني مثلا 10 دقائق الصلاة على النبي، تمام، 10 دقائق لا اله الا انت سبحانك انا كنت من الظالمين، 10 دقائق دعاء معين، 10 خد بالك، ايضا ما الدليل؟ هنقول الدليل عدم الدليل، هنقول لك العباده توقيفيه، انا الان التوقيفيه في ماذا؟ التوقيفيه في ماذا؟ التوقيفيه في كون الذكر مشروعا، وان الذكر هذا مطلق، وانما افعل ذلك كورد انظمه مثل الامر بقراءة القرآن، لكن ما ورد ان الانسان يختم كل 7 كل 3 كل 9 كل 10 كل الامر في ذلك ايه واسع. نعم،
كل الرسل دعوتهم،
تقول كان رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقيا لم يفترق حتى يقرأ احدهم على الاخر والعصر، ان الانسان يفخذ ثم يسلم احدهم على الاخر، اخرجه الطبراني في الاوسط. نعم، شوف تصحيح الشيخ الأول، ايه نقرأه، نقرأ كلامه الشيخ الباني صححها، يقول هو في صحيح نفس الحديث، يقول وقد رواه، قلت هذا إسناد صحيح، شيخ صحيح، نعم، شيخ الألباني صححها، قال والأخرى نستفيد من إلزام الصحابة لها ويقرا سورة العصر، لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة تقربون بها إلى الله، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ولما لا وقد أثنى الله عليهم أحسن الثناء فقال والسابقون الأولون الآية، وقال ابن مسعود والحسن البصري من كان منكم متأسرا فليأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وقام هدا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة النبي وإقامة الدين، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. نعم نعم نعم
نعم، كل الرسل دعوتهم إلى
التوحيد، لكن القراءة الجمعية لا ما يصلح، قراءة جمعية لا، إنما كل واحد يقرأ هذه، نعم، مثل ما يقول سبحانك اللهم ولا يقولونها جمعية. نعم،
كل الرسل دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، إذ أن معنى لا إله إلا الله لا إله نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى.
هذا النفي والإثبات وعليهما نعم، وهما ركنا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وركناه النفي والإثبات. ولا يحصل التوحيد والحصر إلا بالنفي والإيه؟ إلا بالنفي والإثبات، إلا بالنفي والإثبات. فلا إله نفي الألوهية عن غير الله، إلا الله إثباتها لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو زدت هذا أفضل وأكمل، لأن وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. نعم،
هذه الكلمة التي خلق الله من أجلها
السماوات، كل أدلة القرآن تدل على هذا النفي والإثبات، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهكذا. نعم.
قال: هذه الكلمة التي خلق الله من أجلها السماوات والأرض ومن أجلها أرسلت الرسل،
يعني العبادة والطاعة وإفراد الله عز وجل بعبادته. نعم.
ومن أخل بها فإنه مهدد بإحباط العمل. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا يقول
يعني
الله
أن الذنب الذي يحبط العمل هو الشرك الكفر وما ولا، فكل هذا يحبط الأعمال. فالله قال إن أشركت لحبطن عمل، وقال ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. والأنبياء معصومون من الشرك يا أخوان، فكيف يقال لإن أشركت لحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم وهم معصومون أصلا من الشرك؟ نقول هذا لبيان الحكم، أي أن الشرك محبط للأعمال، فلو أشرك نبي ولن يشرك لحبط عمله، مثل ما قال الله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ولن يكون له ولد، فلو أشركوا ولن يشركوا لحبط عنهم. دليل هذا على أن أي إنسان لو أشرك لحبط عنه ولا يقال الفضل، ولهذا لا نذكر فضائل الأشخاص في مقابل ماذا؟ في مقابل المواقف. فإذا ارتد أحد ما تقول لي فضله، ولو ارتد أحد عن السنة فخرج من البدعة فما تقول لي فضله، إنما يكون الفضل محفوظا لأهل الفضل. أما اللي عنده نواقض للإسلام، عنده نواقض للسنة، تقول فضل أي فضل هذا؟ فضل إيه؟ ما الفضل؟ فضل وهو مشرك؟ فضل وهو مبتلع ضال؟ نعم.
قال: فإذا كان هذا يقوله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا ويوحي إليه أنه إذا أشرك إن حصل منه شرك فإن عمله سيكون حابطا، والمقصود بالشرك هذا هنا هو الشرك الأكبر، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
وشركه، نعم. فدل هذا على الشرك وحفظ الأعمال. وما الشرك يا أخواني؟ الشرك دعوة غيره معه. الشرك أن تجعل الله عز وجل ندا في الربوبية فتجعل معه خالقا متصرفا في الكون، فلو جعلت للأموات أو للملائكة أو للأنبياء تصرفا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا شرك في الربوبية. شرك في الألوهية أن تصرف العبادة له ولا تجعلها مختصة بالله عز وجل، تذبح تنذر تدعو
قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم. قال تعالى فصل لربك وانحر. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال تعالى فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. قال النبي كما عند الترمذي حديث عبد الله بن عباس يا غلام إنه علمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد الجال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم
كذلك أيضا
في الأسماء والصفات كذلك لا تجعل له ندا ولا مثيلا في أسماء وصفاته فمن مثل الله بخلقه كفر ومن عطل الله عما وصف به نفسه كفر فالمعطل كافر والممثل كافر والله يرد على المعطل والممثل بقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على من إخوان نعم ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطل يبقى آية واحدة ردت على المعطلة والممثل نعم
كذلك أيضا الشرك موجب للخلود في النار والحرمان من الجنة قال سبحانه وتعالى على لسان عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى دعا معه غيره فإنه يحرم من الجنة ويحتم عليه دخول النار والخلود فيها أبدا مؤبدا كذلك المشرك لا يقبل
لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ماذا فقد حرم الله عليه الجنة إذن الشرك يحرم ماذا الشرك يحرم دخول الجنة فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة المشرك شركا أكبر يحرم عليه أن يدخل النار ولهذا أخذ أهل السنة والجماعة أن يدخل الجنة ولهذا أخذ أهل السنة والجماعة من هذا أن المشرك مخلد في النار وأنه لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدهرين أما الشرك الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار اتفاقا انتبه الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار اتفاقا إذا دخله لكن هل الشرك الأصغر يقع تحت المشيئة إن شاء الله غفر صاحبه وشاء عذبه أو أنه لا يدخل تحت المشيئة وعلى القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة هل لابد أن يعذب مثلا الجواب عن ذلك ما هو الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم لا فقوم قالوا يدخل تحت المشيئة كسائر الذنوب والمعاصي لأن الذي لا يدخل تحت المشيئة هو الشرك الأكبر وقوم قالوا بل يدخل تحت المشيئة لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ومعنى أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به يشرك الفعل بعد أن في تأويل مصدر إشراكا تقدير إشراكا يبقى لا يغفر إشراكا فيدخل في الشرك ليه الأصل لكن هل لو على القول بأنه لا يغفر هل لابد أن يعذب صاحبه أما يكون غير مغفور لك من جملة الذنوب التي تدخل إيه في الوازن هذا هو الصحيح أنا يعني عند القول هذا أنه يدخل تحت إيه فلو قلنا بأنه لا يدخل تحت المشيئة فإن صاحبه لا يعذب حتما بل يدخل في الوازن والله لو أن صحيفة الحسنات ثقلت وصحيفة السيئات فيها شرك أصغر وغيره لكن صحيفة الحسنات ثقلت يبقى هيدخل الجنة لو أنها ما ثقلت يبقى يدخل النار المهم أنه لا يدخل تحت المغفرة لا يغفر لكن يوضع حيث لا يغفر يوضع في ماذا في صحيفة السيئات والقول الثاني أنه يدخل تحت المشيئة، لأن كل ما ليس بشرك أكبر ولا كفر أكبر يدخل تحت المشيئة. نعم.
كذلك المشرك لا.
نعم. الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة بمجرد أعظم. يعني كبيرة في مقابله، يعني ما فهمت يعني كبيرة في مقابله، هم الاثنين في كيف هيبقى مقابل ازاي؟ هي معا، يبقى هي في المقابل كيف؟ هي معا. نعم.
كذلك المشرك لا تقبل له حسنة، فالله سبحانه وتعالى
نعم.
يقول
نعم ذكر عنه، ذكر عنه القولين عن ابن سمية، يعني يقول ورد عنه، لكن هذا يحتاج الى تحرير مذهب ابن سمية الله اعلم، لان احيانا تظن ابن سمية قد يكون له قول وهو انما يطرح قول الطائفة، يحتاج الى رجوع. الراجح دخوله في عدم دخوله في المشيئة، لكن لا يقتضي هذا ان يعذب صاحبه، لكن كما كنا ندخل في المقص. ليه؟ لأنه يدخل في العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن هو من الخلاف القوي، من الخلاف القوي. نعم.
قال كذلك المشرك لا تقبل له حسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر له سيئة ولا تقبل منه حسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأخبار التي جاءت عن ربنا بيّن فيها سبحانه وتعالى ما يترتب عن مخالفة لا إله إلا الله، ما يترتب على من ترك لا إله إلا الله وعدم القيام بشأنها، من فعل ذلك فإن هذه العقوبات كلها واقعة عليه، فينبغي للمسلم أن يحقق هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، وأن يخلص له عز وجل في أدائها والتلفظ بها، يقولها بلسانه معتقدا معناها بقلبه عاملا بمقتضاها، فإذا فعل ذلك فهو المسلم. بالإضافة إلى أنه
المشرك لا تقبل له حسنة، كيف نجمع بين هذا وبين كون المشرك يطعم، يطعم يعني بالحسنة وكذا، يطعم في الدنيا، أليس هذا قبول لحسنته؟ نقول المراد في الأخيرة أنه لا تنفعه حسنة، أنه لا يكون له حسنة، ولهذا فإن الكافر لا توجد له أعمال سيئة حسنات، لأنه ما له حسنات أصلا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا، لكن حسنته يطعم بها في الدنيا فيكون رزق دنيوي، لكن لا تنفعه في الأخيرة، لورود الحديث في ذلك، أو وهو أنه يطعم بذلك في الدنيا، أما في الأخيرة فلا تنفع ولا يخفف عنه من عذابه بالحسنة. لكن لا شك أن الكافر اللي عنده حسنات وعنده خيرات وعنده ما أدريه، الكافر اللي عنده هذا هو ماذا؟ أخف كفرا من غيره، يبقى إذن هذا كفر أخف، فيكون عذابه أخف، ليس الانتفاع بالحسنات لكن لكونه أخف كفرا من غيره، لأن الكفر يتفاوت، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يبقى التفاضل بين الكفر. نعم.
بالإضافة إلى أنه لا بد من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا القاضي في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لها ركنين، ها ما ركنها؟ النفي والإثبات، لا بد من النفي والإثبات. لماذا النفي والإثبات يا أخوان؟ لماذا؟ لأن التوحيد لا يحصل بالنفي والإثبات، إذ الإثبات المحض إثبات فقط لا ينفي مشاركة، والنفي المحض عدم محض. حينما أقول مثلا لم يقم أحد، ده نفي محض، لم يقم أحد، حينما أقصد لم يقم أحمد، لم يقم أحمد، لم يقم أحمد، فيها نفي أن علي أن إبراهيم أن غيره نفس المسألة قد لا يكون قام؟ لا ينفي، هذا نفي محض، لا ينفي أن يكون غيره أيضا كذلك. حينما أقول قام أحد هذا إثبات محض، لا ينفي أيضا يكون غيره قد قام. طب إذا أردت أن أقول لم يقم من الناس إلا أحمد، ماذا أقول؟ أقول لم يقم إلا أحمد، لم يقم إلا أحمد، لم يقم هذا نفي إلا أحمد، هذا إثبات، دل هذا على الحصر. يبقى هنا أثبتت القيام لأحمد ونفيت القيام عن كل أحد سوى ماذا؟ سوى أحمد. يبقى النفي والإثبات دليل حصر، دليل إيه؟ اختصاص. نعم.
بالإضافة إلى أنه لا بد من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهادة أن محمد رسول الله شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن الله أرسله سبحانه وتعالى وأنزل عليه القرآن وأوحى إليه السنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا ذو مخلب من الطير ولا الحمار الإنسي ولا لقطة معاهد
ولا لقطة معاهد
ولا لقطة معاهد ولا لقطة معاهد. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معاهد، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح.
نعم.
إذن
وفي هذا الرد على من يسمون بالقرآنيين كذبا وزورا، وإلا من آمن بالقرآن آمن بالسنة، ومن تبع القرآن تبع السنة، أما الذين يقولون نأخذ بالقرآن ولا أخذ بالسنة أو لا كفر بالقرآن أصلا، تأخذ بالقرآن؟ يقول نعم. نقول طيب في القرآن وما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تأخذ بالقرآن؟ يقول نعم. نقول في القرآن ما يطع الرسول فقد أطاع الله، في القرآن وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر، كل هذا في القرآن. يبقى إذا أنت كافر بالقرآن، أنت كافر بالقرآن. يقول أنا أخذ من السنة ما جاء في القرآن، يعني أقول لك كيف نصلي، أنا أخذ كيف نصلي. ليه؟ لأن الأمر بالصلاة ورد في القرآن، فأنا أخذ من السنة. ده طائفة أخرى، في طائفة تنكر السنة كلها، في طائفة لا تأخذ بخبر الأحد فكذا، في طائفة عدلت معتقدها فقالوا ماذا؟ نأخذ بالسنة التي لها أصل فين؟ في القرآن. نقول طيب أخذك بالسنة لما له أصل في القرآن تقسيم يرد القرآن، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني كل ما جاء بالرسول فخذوه وما في تفصيل، من يطع الرسول فقد أطاع، كل يدخل في هذا. يبقى إذن هذه الكلية هي الموجودة، هذه الكلية موجودة ولا حصر فيها، فكونك تحصر هذا دليل على بطلان منهجك. فالنبي قال لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله إلى آخر ما ذكر. هذا فيه ماذا؟ هذا فيه أن الرد على من يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء، يقول لك القرآن بس، حسبنا ما جاء في القرآن، القرآن القرآن القرآن. ألا إن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن ما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يبقى إذن هذا ثابت بإيه؟ ثابت بالسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبع ولا يوجد هذا في القرآن، وكل ذي مخلب من الطير ولا يوجد هذا فين؟ ولا يوجد هذا في القرآن. لكن نقول وجد في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
إذن فيجب عليك يا عبد الله أن تتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما يقول جل من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأخبر الله عز وجل أنه أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مبينة للقرآن مخصصة لعمومه ومقيدة لإطلاقه ومبينة لمجمله، فيجب علينا أن نأخذ بالسنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحاكم فيما أشكل علينا. ثم إن الإنسان المسلم يجب عليه أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي مرجعه.
السنة أقسام، السنة أقسام، السنة واحد سنة مؤسسة وهي تأسيس حكم لم يرد به القرآن الكريم، تأسيس حكم لم يرد به القرآن الكريم، كتحريم مثلا لحوم الحمر الأهلية، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ده تأسيس أسست حكم. طيب الثاني سنة مخصصة تخصص ما في القرآن، سنة مقيدة تقيد المطلق، سنة مبينة تبين المجمل والمشكل، سنة ناسخة تنسخ. فكل هذا من أقسام السنة، كل هذه من أقسام السنة، مما يدل على أن السنة مصدر. ولهذا نقل الإجماع على أن من أنكر السنة كفر، هذا إنكار، من أنكر السنة كفر، ده إجماع، أنا منكر السنة كفر. أما منكر الاستدلال بخبر الأحاد في العقيدة هذا ضال منحرف، لأن الدليل لم يفرق بين أحاد وبين متواتر، أحاد متواتر هذا بين أنواع خبر بحسب الطرق الواردة إلينا. نعم.
ثم إن الإنسان المسلم يجب عليه أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي مرجعه ودستوره الذي يرجع إليه ويتعلم منه العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. ثم أيضا السلف الصالح على فهمهم يعرف كتاب الله ويعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يفسر كتاب الله إلا بما فسره الصحابة رضوان الله عليهم من ومن أخذوه عن الصحابة من التابعين، هؤلاء هم الذين يجب أن نأخذ بتفسيرهم، لأن أهل البدع كل قوم منهم يفسرون القرآن على أهوائهم، فلا يجوز.
إذن عندنا المصدر كتاب سنة، فهم سلف الأمة لازم، فهم سلف الأمة هذه لابد، يعني كل واحد يفهم القرآن والسنة بحسبه، لكن لابد من وضع ضابط في الفهم. ما هو هذا الضابط؟ فهم السلف الصالح. طيب ما الدليل على هذا الضابط من القرآن والسنة؟ قد يقول لك قائل ألسنا نقرأ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة، ولم يقل السلف الصالح، ولم يقل السلف الصالح، فمن أين أتيتم بقيد السلف الصالح؟ الله يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فين السلف الصالح هذا؟ من أين أتيتم به؟
ها؟ يشاقق الرسول،
يعني انتقلنا الى ايات اخرى. طيب الاول نقول في نفس الايه ها؟ فان تنازعتم في شيء يبقى رجوع التنازع كتاب السنة دليل على اننا اذا لم نتنازع ففهمنا هو الفهم الصحيح الذي ينبغي قبوله، لاننا اذا لم نتنازع فاجمعنا حجة. طيب كذلك ايضا نقول الآية تقول فإن تنازعت شيئا فردوه إلى الله والرسول، طيب لما رددناه إلى الله وجدنا أن الله يحيل على فهم السلف، قال تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. طيب لما رجعناه إلى الرسول وجدنا أن الرسول يقول
وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. ووجد الرسول يقول صلى الله عليه وسلم وستفرق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول؟ قال الجماعة. نعم.
ولفلا يجوز أن يفسر كتاب الله إلا الصحابة رضوان الله عليهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوه وعملوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وبعد وقته في عهد الخلفاء الراشدين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا عبد الله، إن الذي يجب على كل مسلم أن يأخذ بهذه الأصول: الأصل الأول كتاب الله، الأصل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث إجماع سلف الأمة، ما أجمع عليه الصحابة والتابعون. يجب علينا أن نأخذ بما به، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، هذا يسمى بحديث الافتراق، وهذا حديث عظيم عظيم عظيم، ذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد. لا تكاد تجد كتابا من كتب الاعتقاد يخلو من حديث الافتراق. هذا يسمى بحديث الافتراق، وحديث الافتراق صحيح، قد اتفقت الأمة على صحة حديث ماذا؟ الافتراق. ولم يتكلم فيه إلا بعض المتأخرين، وإلا فالمتقدمون كلهم على صحة حديث ماذا؟ الافتراق. نعم، فنحن نتبع إجماع الأمة. إجماع الأمة إخواني، إجماع الأمة على قسمين، وانتبهوا كما كررنا من قبل: إجماع اتفقوا عليه فلا يكون خلاف بينهم فهذا يجب قبوله، وعدم الخروج عن ماذا؟ عن إجماعهم. طب الثاني ماذا؟ اختلافهم على قولين أو ثلاثة أقوال أو كذا، فنقول لا يجوز الخروج عن أقوالهم، والإجماع على عدم الخروج عن ماذا؟ عن أقواله. يبقى ده إجماع. فلو اختلفت الأمة على قولين على ثلاثة أقوال، يبقى لا يجوز أن نحدث قولا إيه؟ ركونا رابعا. يبقى ده إجماع أيضا، إجماع على عدم الخروج عن الخلاف هذا. نعم.
قال: ثم إني أحذر من يسمعني من المناهج المبتدعة.
يعني لما صلى العصر، والعصر
العصر أذن،
هنروح فين؟ يعني
في الغرب، في اللحية،
في نفس المكان؟
لا، في الغرب، في اللحية الأخرى.
ماشي. بص عادي، بص عادي،
بص عليها عادي وفي شيء.
نعم.
قال: ثم إني أحذر من يسمعني من المناهج المبتدعة.
الإخوة مش ميكانيكية بعد إذنكم، كل واحد ينزل مكانه بعد إذنكم.
نعم. اللي إيه؟
الإخوة يعني مش
الإخوة. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله: ثم إني أحذر من يسمعني من المناهج المبتدعة التي دخلت علينا وليست من عقيدتنا، فهم يخلطون الحق بالباطل ويخلطون السنة بالبدعة.
يخلطون
الحق بالباطل ويخلطون السنة بالبدعة. ولا يجوز لمسلم أن يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بمعصومين، وأكثرهم جهال لم يكونوا علماء. ويجب علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة السلف الصالح.
ولهذا لابد من أخذ العلم والفتية عن أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن نأخذه عن غيرهم الذين يخلطون حق بالباطل، والذين يلبسون على الناس
فعندهم كلام صواب وعندهم كثير خطأ، لا يجوز أن نأخذ منهم أبدا، إنما نأخذ ديننا من مصدر واحد من دواوين السنة ومن أهل السنة كما قال السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
قال: ويجب علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة السلف الصالح فيما اشتبه علينا وفيما أشكل علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. إذن يا عباد الله، يجب علينا أن نأخذ هذا المسلك، مسلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح وطريقة السلف الصالح، ولا يجوز لنا أن نأخذ بقول فلان وفلان، ولا قول حزب من الأحزاب، ولا نتبع شيئا من هذه الأحزاب، لأن هذه الأحزاب،
تعرف هذه الأحزاب، الأحزاب اللي هي الإخوان والتبليغ والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة وداعش والقاعدة والرسلانية والبرهامية والأشاعرة والمعتزلة، كل هذه الطوائف وهذه الأحزاب التي تفرقت وخالفت أصلا عظيما من أصول الشريعة وهو أصل الاجتماع، والله عز وجل حذر منها كلها، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالذي يصحح مع هذه الأحزاب أو يقول نأخذ خيرها ونترك شرها فلا خير في قوله، هذا جاهل بالكتاب، جاهل بالسنة. الله يقول لست منهم في شيء، وأنت تقول نكون منهم في شيء. الله يقول: ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون، نفس هذا ينطبق على هؤلاء. ولهذا جاءت في القراءة الأخرى: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، فلا يجوز هذا أبدا. والنبي يقول لما قال الرجل: يا للمهاجرين من المهاجرين، وقال الرجل: يا للأنصار من الأنصار، قال: ما بال دعوة الجرية وإن بين ظهركم دعوها فإنها منتنة، لم يقبل النبي هذا. فكيف بقى يا للإخوان ويا للجماعة الإسلامية ولا كذا؟ إذا كان يا للمهاجرين ما قبلت، يا للأنصار ما قبلت، كيف يقبل يا للرسلانية يا للبرهامية يا للحدادية يا لا؟ نعم.
قال:
لأن هذه الأحزاب،
لأن هذه الأحزاب تخلط السنة بالبدعة، فلا يجوز لنا أن نأخذ بها.
وفي ذلك إشارة مهمة جدا: ليس من شرط أهل الباطل ألا يكون عندهم ذرة من حق، ليس من شرط أهل الباطل ألا يكون عندهم ذرة من حق، من شرط أهل الباطل أن يكون عندهم باطل، إنما الحق لا تعرضه، كثير قليل هو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إن لم يكن حقا محضا فهذا ضلال، إذا لم يكن حقا محضا فهذا إيه؟ ضلال. يبقى إذا ليس باللازم، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، يقول لك عندهم حق يا أخي، خذ الحق وضرب الباطل. ومن اللي قال لك إن المبتدع والضال لابد أن يكون عنده باطل محض من كل وجه، يبقى ما عنده أي حق أبدا؟ لا، ما هو بلازم، المؤمن يكون عنده ماذا؟ أن يكون عنده، فإذا كان عنده باطل انتهت المسألة، يبقى هذا ليس من أهلي، يبقى هذا ليس من أهلي الحق. فإذا الشيخ يقول أن هذه الأحزاب تخلط السنة بالبدعة، فلا يجوز لنا أن نأخذ بها ولا نتحكم إليها ولا نمشي مع أصحابها، فهؤلاء يجب علينا أن نحذرهم، وهم حزب الإخوان مثلا وحزب الصور. أيوة نعم، دي المشايخ اللي يعني السنة تبقى ظاهرة نستريح، إنما احذروا الأحزاب والمنحرفين وأهل البدع، ونجي على أرض الواقع نجد اللي بيقول هذا الكلام هو من يخالط أهل البدع، يكون منهم مش عارفين احنا البدع عنده مثلا حسن ده البدع عنده ايه، مع ان هو يقولك احذروا البدع، من هم الاخوان انت معه، الصوفية بتمدح، الاشاعرة بتمدح، فانتم مع من؟ لهذا يقول الشيخ وهو بحزب الاخوان مثلا وحزب السرورية وحزب القطبية وجماعة التبليغ وجماعة الجهاد وحزب التحرير وغيرها من الأحزاب كالحدادية والرسلانية والبرهامية، وانتم أكثروا من الرسلانية والبرهامية، لأن إن لم تنشروه أنتم فكثير من الناس لا يطلع على هؤلاء ولا على أحوال هؤلاء. الرسلانية أشر من الحدادية، أشر أيوة عشان بقى رفان برد عليك. لا من أنا أصلي رد علي أنا ما أنتقم شخص أقول لكم إيه لأن الحديدية يبدعون الرجل إذا وقع في بدعة من غير طواف وشذوذ في المواني. وأما الرسلانية فتبدع بلا بدعة تضلل بلا ضلال إذا هم أشر. هذه الأحزاب ها كلها
هذه الأحزاب
كلها ليست بصافية وليست بنقية. والمشرب الصافي والمشرب النقي وهو كتاب الله الطريقة السلفية الأخذ بكتاب الله والأخذ بسنة رسول الله الأخذ بالأثار واتباع سلف الأمة ما أثر عن سلف الأمة. هذا الشيخ النجم رحمة الله عليه هذا كلام طيب. ليه الشيخ النجم ليه الرجع على السنة؟ احنا بينه وبينه شيء طيب يعني اولى لنا القرضة مصري ومن بني جلدتنا ومصري مثلنا وتكلم بألسنتنا وحتى قريب من المحلة الكبرى يعني قريب من عندنا. لكن نقول ضلال منغمس في الضلالة. هي المسألة وطنية عروبة هي لا. فلماذا النجم؟ لماذا الربيع؟ لماذا ابن باز؟ لماذا الفوزان؟ لماذا العثيمين؟ لماذا الألباني؟ لماذا مقبل؟ هذا يمني، هذا شامي، هذا سعودي، هذا كذا. يبقى لأنه السنة. ولهذا الرد على افتراء من يقول أنتم تسبون العلماء. تطعن في العلماء من العلماء الذين نطعن فيهم؟ ونحن نرفع قدرهم. احنا في المايا الله أعلم بحالنا في المايا بنقرأ لمين؟ للعلماء. لو متنا الآن وغرقنا الآن يبقى على كتب العلماء ونصر منهج العلماء ومنهج السلف. ثم قال يرجع في ذلك الكتب دونت ما كان عن السلف وحضرت دونت ما كان عن السلف وحضرت من بدع مثل كتاب الاعتصام الشاطبي مثل كتاب شرح حصول السنن للكائي مثل كتاب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى لابن بطة الشريعة الأجر وغير ذلك من كتب كالتوحيد بن خزيمة وكتب سعيد بن عثمان بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية والرد على بشر المليسي وامثال هذه الكتب. هذه الكتب هي التي نأخذ بها ونأخذ من السنة ونأخذ من التحديد من البدعة. ودي الحمد لله اللي احنا نعيش مع الليل ونار نبحث عنه شوفها فين نبحث عنها وننشرها ونقرأها ونعرف اخواننا بها ونقتدي بها. نعم هذا ما اوصي به.
قال هذا ما اوصي به
إخوان المسلمين في كل مكان أن يتحاكموا
إلى شريعة الله عز وجل وأن يأخذوا بشريعة الله وأن يتركوا هذه المناهج التي يغلب عليها البدع
التي كلها بدع. نعم
وأحذرهم من البدع وأحذرهم من هذه المناهج وأدعوهم إلى أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. هذه وصيتي لإخواني في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه وصية عظيمة وصية عظيمة بليغة مختصرة هي النجاة بعد فضل الله سبحانه وتعالى وهي التي من أخذ بها سلم ومن صار عليها نجاة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هو المشرب الصافي وهو المنبع الصافي الذي ينبغي أن نتمحور حوله وأن نجتمع عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.